الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأمور المرتبطة بالطائفة الثانية المستثنات من وجوب المبيت في منى، أعني من اشتغل بالعبادة في مكة المكرمة. انتهينا إلى الأمر السادس، كان بأيدينا في المحاضرة السابقة الأمر السادس، وكان عبارة عن أنه توجد عبارة للشهيدين قدس سرهما، وعلق عليها صاحب المدارك. أردنا أن نفهم المقصود للشهيدين ولصاحب المدارك. مضمون العبارة هكذا: أن من اشتغل بالعبادة في مكة وقبل أن ينتهي من الفجر أنهى النسك، وجب عليه الاشتغال بالعبادة بقية ماذا؟ الفترة إلى طلوع الفجر. وصاحب المدارك قدس سره علق بما مضمونه أن الأخبار لا تعطي أو ليست واضحة في ذلك بهذا التعبير. ماذا يقصد العلمان وماذا يقصد صاحب قلنا ثلاثة احتمالات موجودة، لكن لعله بالتأمل، قلت إذا تتأمل لعله احتمالات أخرى. الاحتمال الأول الذي ذكرناه أن يكون المقصود أنه الشهيدان قال يلزمه أن يشتغل بقية الفترة بأي شكل من أشكال العبادة، ولا لازم نسك، لا يلزم أن يكون نسكا. وصاحب المدارك يريد أن يعلق، يقول الأخبار لا تعطي ذلك، يعني لا تعطي كفاية الاشتغال بأي نحو من أنحاء العبادة، بل يلزم أن يكون ذلك نسكا. وهذا الاحتمال قلنا هو الذي فهمه صاحب الحدائق، وذكرنا عبارته، وهو صار في جانب صاحب الحدائق، صار في جانب صاحب المدارك في مقابل العلمين الشهيدين قدس سرهما. ونحن علقنا بما تقدم أن الأخبار لو راجعناها صحيحة معاوية الثانية أو الثالثة تعطي أن الاشتغال بمطلق الطاعة ماذا يكفي. جيد، هذا فرغنا منه. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله الاحتمال الثاني، أن يكون المقصود إن من أنهى نسكه قبل طلوع الفجر لا يحق له أن يخرج، لا يحق له أن يخرج من مكة، بل يلزمه اللبث فيها والبقاء فيها إلى طلوع الفجر. وصاحب المدارك يقول كلا، إن الأخبار لا تعطي ذلك، أي لا تعطي لزوم البقاء بعد أن فرض أنه أنهى إيش نسكه، بل يمكن أن يقال يجوز له شنو اللي يقول يجوز له أن يخرج من مكة ولو قبل طلوع الفجر. هذا هو الاحتمال الثاني. وإذا كان هذا هو مقصود، إذا كان هذا هو مقصود العلمين الشهيدين، فالحق ويا من وياهم يا ويا صاحب المدارك، فالحق مع صاحب المدارك، فإنه سوف يأتي في الطائفة الرابعة إن شاء الله تعالى. إحنا الآن بالطائفة الثانية، ترى يأتي في الطائفة الرابعة أن من اشتغل شطرا من الليل في مكة بالطوافي وما شات له يجوز له أن يخرج من مكة المكرمة متوجها إلى منى تمسكا بإطلاق صحيح الجميل حيث جاء فيها من زاره فنام في الطريق من زاره زاره يعني شنو زاره هو هذا يجي للبيت الكريم الشريف يطوف ويسعى إلى آخره فنام في الطريق هنا أكو ماذا عبارة مقدرة يعني وأنهى طبيعي فهذا المقصود بعد أنهى العمل أعمال مكة أنهاها وخرج يعني وخرج يعني كله مقدر هذا فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم الشات يكون يدفعها فلذلك أخرج ماذا من مكة وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وإن أصبح دون منى المهم يكون تطلع منيا من مكة لا تبقى في مكة جزء 14 صفحة 256 باب واحد من أبواب العود إلى منى الحديث 16 فإنها بإطلاقها تشمل محل الكلام فهي كما تشمل حالة من كان في منى وخرج منها ليلا تشمل أيضا من كان ماذا من العصر مثلا كان في مكة واشتغل ماذا واشتغل بالنسك إلى الليل فيحق له ماذا بمقتضى هذه الرواية يحق لها الخروج إذن بإطلاقها تشمل لا نقول مختصة بمحل كلامنا لا لا تشمل ماذا محل كلامنا وهو الموجود في مكة لا أنه جاء من منى لا لا الذي جاء من منى هي الطائفة الثالثة لا لا هو موجود في مكة من العصر من الصبح فأتى ماذا بالنسك وبعد ذلك أراد الخروج ليلا لا بأس بمقتضى إطلاق الرواية نعم قد يشكل مشكل ما أدري هذا الإشكال تشوفوه صحيح يو دقة في غير محلها أكو بعض مرات دقة في غير محلها قد يشكل مشكل ويقول إن الرواية قالت من زار فنام في الطريق وهذا لا يدل على أن خروج ماذا خروج جائز وإنما هي ناظرة إلى من خرج سلو زار وخرج أما جائز هو إلى ما قالت فلعله ليس بجائز له الخروج فهي تريد أن ترتب الكفارة لو خرج ونام قبل أن يخرج منيا من مكة فهي ناظرة إلى هذه القضية وليست ناظرة إلى أن خروجه جائز لا تدل على أن خروجه جائز قد واحد يقول هكذا عايشين نظركم مدقة في غير محلها على أي حال ليس من البعيد يستفاد من الرواية أن أصل الخروج أيضا ماذا جائز وإلا الإمام كان ينبه يعني من المناسب أن يقول على أنه لا يجوز له ماذا الخروج ولو خرج ترتبت عليه الشات إن نام في مكة عدم التنبيه يدل على أن هذا شيء جائز وإحنا ما نقول دائما عدم التنبيه يدل على من لا تأخذها قاعدة عامة الموارد تختلف
لأني ما نقدر نعطي ماذا ضابط إله.
هنا يستفاد ماذا ذلك؟ لعله في مورد آخر لا نقول بذلك. جيد. وعلى أي حال هذه رواية، وأكو روايات أخرى إن شاء الله تجينا في الصورة الرابعة. والخلاصة إذا كان مقصود الشهيدين هذا الذي أشرنا إليه في هذا الاحتمال، وهو أنه لا يجوز للحاج أن يخرج من مكة بعد أداء النسك، بل يلزمه أن يلبث حتى يطلع الفجر، إذا كان هذا مقصوده فالحق مع صاحب المدارك تمسكا بإطلاق مثل هذا الرواية وغيرها. الاحتمال الثالث الأخير أن يكون مقصود العلمين أن من زار وأدى النسك فبالنسبة إلى بقية الليل إذا بقي ولم يخرج فيلزم أن افتهمت واحد شريد أقول أن يولى فيلزم أن يبقى مشتغلا بمن بالعبادة طيلة الفترة حتى طلوع الفجر، ولا يكفيه النسك الذي أداه بقطع النظر عن أن الذي يشتغل به هو مطلق العبادة أو خصوص. لا لا لا، في هذا الاحتمال بعد مو مهم إن لنا ذلك، لأن هذا هو الاحتمال الأول. الآن احنا لا، في هذا الاحتمال نريد نقول على أنه إذا خلصت النسك ما تقدر تبقى هيك شنو قاعد وتسولف، يلزمك أن ماذا إلى بقية الليل يلزم أن تشتغل بمن سب العبادة، على الخلاف على أنه خصوص النسك أو مطلق أي قضية ثانية، بس لا تبقى عاطل هكذا إذا بقيت. ما نريدها من نقول لا يجوز لك الخروج، وإلا كان هذا هو الاحتمال الثاني. نريد نقول لو بقيت يلزمك أن تشتغل بالعبادة، وصاحب المدارك يقول الأخبار لا تعطي ذلك، يعني لا تعطي لزوم الاشتغال بالعبادة، كفاك اتأديت النسك هو كافي بعد هذا، أكثر من هذا ليس بلازم. إنه إذا كان مقصود الشهيدين ذلك فالحق، ويا من سنقول على ضوء ما ذكرناه سابقا، فالحق مع صاحب المدارك، فإنه قد ذكرنا في الأمر السادس أو في الأمر الخامس قبل، إحنا هذا بالأمر السادس قبل بالأمر الخامس، ذكرنا في الأمر الخامس أن الأخبار لا تعطي شنو لزوم الاشتغال طيلة شنو الليل، لا 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 لا، وإنما تعطي أنه لا بد وأن يشتغل بالنسك. أما طيلة الفترة قرأنا الأخبار ولم نستف، وإن قلنا الأحوط هو ماذا ذلك، لكنه بالتالي لم نستفد منها لزوم الاشتغال بقية الفترة بالنسك أو بالعبادة، فالحق على تقدير إرادة هذا الاحتمال الحق مع صاحب المدارك. هذا كله بالنسبة إلى الأمر السادس. الأمر السابع الأخير من الأمور التي ترتبط بهذه الطائفة الرابعة، الأمر السابع موجب من الطائفة الثانية، العفو صار اشتباه، الأمر السابع من الأمور التي ترتبط بالطائفة الثانية، أحسنت، إن الاشتغال بالعبادة على ما ذكرنا يكفي، إما طيلة الليل أو مقدار منه على الخلاف،
بمطلق العبادة أو بخصوص النسك على الخلاف، مو مهم، كل مو مهم. والسؤال هل يلزم أن يكون ذلك في المسجد الحرام أو يكفي مطلق مكة بأن أجلس وين في غرفة السكن وألزم سبحة أسوي سبحان الله سبحان الله، هل هذا يكفي؟ إنه لا بد من مراجعة الأخبار السابقة. ولكن قبل ذلك نقول الأصل العملي ماذا يقتضي بقطع النظر عن الأخبار، يعني لو كانت الأخبار مجملة لا يفهم منها أنه في خصوص مكة في خصوص المسجد أو مطلق مكة، لو فرضنا كانت مجملة من هذه الناحية فالمناسب ما هو؟ المناسب هو البراءة على ما أشرنا سابقا، لأنه بالتالي نشك في أن ذمتنا هل اشتغلت بالتخير بالفرد المخير بين المبيت بمنى أو النسك في خصوص المسجد الحرام أو في مطلق مكة المكرمة. إن الاشتغال بهذا الجامع في الجملة متيقن، أما أن يكون البديل هو خصوص الاشتغال في المسجد الحرام فذاك ضيق زائد غير معلوم فيرفع بالبراءة. إذن على هذا الأساس مقتضى الأصل العملي عند فرض إجمال النصوص هو البراءة كما أشرنا إلى ذلك. انتو امس جئتوا وما جئتوا؟ ما جئتوا، هذا تعرضنا اليه ماذا في المحاضرة السابقة، بس اشير له. نعم قد تربط هذه المسألة، اشير لمجرد اشارة، قد تربط هذه المسألة بقضية اخرى وهي ان فعل النسوك هل هو فرد من الواجب، فرد تخييري للواجب، أو أنه مسقط عن الواجب؟ فإذا قيل على أنه فرض فيأتي هذا الكلام، أما إذا قيل أنه مسقط فيصير المورد من موارد الشك في المسقط. وعجبنا عن ذلك أن هذا حوال على مجهول، يعني ذبيتنا فرد عبارة كبيرة ما بالك بالك، لكن من النصوص هذا ما يمكن تحصله، من النصوص لا يمكن تحصيله، فبالتالي تبقى القضية مجهولة من هذه الناحية. والأصل لا يتغير، أصل البراءة لا يتغير، لأن بالتالي نشوف ذمتنا بما اشتغلت، بالتالي شك في الاشتغال ما دام حصل تردد في المسقطية المسقط أو كون فرد علما للواجب، بالتالي سوف نشك أن ذمتنا هل اشتغلت بهذا المقيد أو لا. الشك في أصل الاشتغال بالمقيد موجود باقي، فإذا كان باقيا فالبراءة تكون هي المحكمة. جيد، فلنرجع إلى صلب الموضوع. بعد هذا نرجع ماذا؟ إلى الأخبار. لو رجعنا إليها قد يستفاد من بعضها أنه إذا اشتغل بالنسك كفاه ذلك، كفاه عن المبيت بمكة، وحيث إن النسك عبارة عن طواف السعي فبالتالي يكون المستفاد منها أن الذي يكفي ياهو هو الاشتغال داخل المسجد الحرام. فالمدار على هكذا قد يقال. فلاحظ الروايات في هذا المجال. فمثلا جاء في صحيحة معاوية الأولى: فلا تبت إلا بمنى، خلي نقاط قبل فلا تبت إلا بمنى، إلا أن يكون شغلك في نسكك إلى آخره. إذن هذه لا يستفاد منها إلا أن الاشتغال في المسجد الحرام بالنسك كافي، أما غير ذلك لا يستفاد كفايته. جيد. والرواية الأخرى جاء فيها: إلا أن يكون شغلك نسكك، أي في الرواية الثانية لمعاوية، والأمر فيها ذلك أيضا، يعني لا يستفاد منها إلا أن الاشتغال بالعبادة في مكة في المسجد الحرام هو البديل والمجزي. ولكن جاء في الرواية الثالثة، هذا المهم هو إهنانة، الحكي إهنانة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء مرتين، هما شي يسمونه الدعاء مرتين والدعاء، سفرد واحد زايد ما يخالف، خلي يصير زايد بس فرد واحد منه الموجود، قال: حتى طلع الفجر فقال: ليس عليه شيء كان في طاعة الله عز وجل، إنه لو لم يكن الذيل موجودا، أعني قوله كان في طاعة الله عز وجل، لما استفدنا منها إلا المقدار الذي استفدناه من الروايتين السابقتين، فأكثر من ذلك يصعب استفادته. فإن الدعاء يكون أيضا في المسجد الحرام، فأقصى ما نستفيد منها أن أداء الطواف والدعاء في المسجد الحرام يكون مجزيا وبديلا، أكثر من ذلك لا نستفيد. ولكن حينما نلاحظ العبارة المذكورة: ليس عليه شيء كان في طاعة الله عز وجل، إنه يستفاد من هذه العبارة أن المدار على ما توافقني لو ما توافقني، إذا ما تريد توافقني هم إلك حق، أعطيك حق أعطيك حق، يستفاد من هذه العبارة أن الاشتغال بطاعة الله عز وجل في الفترة المذكورة هو المجزي وهو المسقط للواجب. ومن المعلوم أن طاعة الله عز وجل ليست منحصرة بمن، مدار على الطاعة، ليست منحصرة بالمسجد الحرام، بل خارج المسجد داخل مكة لا بأس لا بأس لا بأس أن يشتغل بمطلق الطاعة، بأن يعين، افترض ولو أي طاعة الذي كان يعين الحجاج بشكل من الأشكال، هذا الذي متيه ماذا يرد الأهل، ذاك الذي عد حاجة يقضحها، مهم طاعة الله ولو خارج ماذا، هذه الاستفادة ليست، يعني من أراد أن يستفيد ذلك شيء قريب وجيه لا بأس به، بل نصعد اللهجة قليلا، راح نصعد اللهجة، تقبل يوم تقبل، نقول إنه لا يلزم أن يكون ذلك حتى في شنو مكة، مو لازم في مكة،
يصير بناءه يطلع ماذا غير مكان يروح يشتغل. اكو فرد حجي جاي من جدة ما ادري شنو هناك ما عنده احد اروح انا شنو اعاونه واجيبه بسرعة خطيه. لا بأس بذلك، فهي لا تدل على يعني يستفاد من هذا ان المهم ان يكون مشغولا بطاعة الله عز وجل. مكة وغير مكة، لا تقول لي شيخ لمو هذا خروج من مكة صار، خروج من مكة شنو شلون يجوز؟ اقول لك يا واشي خلط بين المسائل اللي يصير، ذاك الخروج الذي لا يجوز بين من بعد عمرة التمتع بس ذاك، واذا تلبست ماذا بالعمرة بعد انتهى حينئذ ماذا تريد تخرج اخرج ما بيفرد ماذا مشكلة. فاذا على هذا الاساس هذا شيء ماذا قريب، وان كان الاحوط الاقتصار علما زين جيد يعني على خصوص المسجد الحرام وعلى خصوص مكة المكرمة. يعني شي يسوي يعني اكو فرد شنو اهله محتاجين افترضوا ويروح يرتب لهم، اما اذا صدق طاعة عليه اذا صدق اي شكو بي اذا صدق طاعة عليه اي شكو بي شكو بي ما بيشي ما بيشي زين. يبقى ماذا هذا انتهينا منين من الطائفة الثانية بامورها السبعة الطائفة الثالثة. واما الطائفة الثالثة اعني من خرج من منى بعد دخول الليل بساعة مثلا او بنصف ساعة او باكثر، هذا ما يأثر. وذهب لأداء النسك كفاه ذلك، وهذه الطريقة لعلها أخف مؤنة منين مؤنة منين من السابقة، لأن في الطريقة السابقة على رأي المشهور يلزم أن مو على الذي ذهبنا إليه وملنا على رأي المشهور أنه يلزم أن يشتغل بمن بالعبادة من أول الليل حتى طلوع الفجر، أما على هذه لا، هو يقعد في منى يتعشى أو يسولف ساعة ساعتين إلى أن يضوج إلى أن يضوج ماكو يقوم يطلع ويروح المن إلى مكة فيؤدي المناسك حتى طلوع الفجر. هذه هي الصورة الثالثة. وأما الصورة الثالثة هاي بين شريطين طبيعي تخلي، فلم يشر إليها المحقق في الشرائع، هاي قضية من القضايا ينبغي الالتفات، وهذا نفهم منه أن استثناء هذه الصورة لم يكن أمرا يعني لم يكن أمرا واضحا عند القدماء، وإنما أشار إليها صاحب المدارك في الجزء الثامن صفحة 225 حيث قال المحقق: فلو بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة. انتهى. وهذا إشارة علما من المحقق، إشارة علما إلى الطائفة الثانية الذي تقدم الحديث عنها. هنا قال صاحب المدارك: المراد، تعال يفسر، شوف يفسر العبارة بنحو تشمل، يحاول يخليها تشمل ماذا الصور للطائفة الثالثة. المراد أن من بات بمكة مشتغلا بالعبادة في الليالي التي يجب فيها المبيت بمنى لم يلزمه دم، والظاهر أن المبيت
على هذا الوجه يكون جائزا. لحد الآن ترى ما بي شاهد، العبارة منها راح يجي الشاهد فيها. سواء كان خروجه من منى لذلك، يعني لأجل الاشتغال بالعبادة في مكة، قبل غروب الشمس أو بعده. انتهى. فإن قوله قبل غروب الشمس إشارة لمن؟ إلى الطائفة الثانية. أو بعده إشارة إلى الطائفة الثالثة التي هي محل كلامنا. ونفس انتهى. ونفس هذه العبارة ذكرها أيضا صاحب الحدائق، لأن أنا قلت شم مرة صاحب الحدائق رحمة الله عليه لما كتب الحدائق قدام كل فقيه، لما يكتب قدامه ماذا؟ أكو فرد أشياء لابد أن ينظر فيها. فصاحب الحدائق الكتاب الأساسي الذي كان خاله قدام المدارك ذكر أن نفس هذه العبارة في الجزء 17 صفحة 299. هذا من حيث الفتوى، وأما من حيث المدرك فإلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.